نذكر نقرأ رواية ابن عباس، رواية عبد الله الشقيق ابن عباس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الكبريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا يثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.
هذا الحديث من صحابيه؟ ابن عباس ومن؟ أبو هريرة. فمن قال لك لم يثبت الجمع بين الصلاتين إلا في حديث عبد الله بن عباس؟ قل أبو هريرة صدقه، قل له أبو هريرة صدقه رضي الله تعالى عنه. طيب، عبد الله بن شقيق لما قال فحاك في صدري من ذلك شيء، لو أن ابن عباس جمعا صوريا هل يحيق شيء في صدره؟ يحيق ولا يحيق؟ طب لماذا نبعد ونترك الرواية؟ نرجع للرواية، الرواية التي معنا إسنادها كله من أهل البصرة، أروى بصري، وفعل عبد الله بن عباس هذا كان في البصرة كما سيأتي وسأذكره لكم من بعض المصادر. يقول عبد الله بن شقيق: خطبنا عبد الله بن عباس. متى بدأت الخطبة؟ خطبنا يوما. متى بدأت الخطبة؟ بعد العصر، يعني صلوا العصر خطبهم. طبعا أن يطيل العالم في القرار والبيان والعلم والتفصيل والتدليل والوعظ هذا سنة لا حرج فيه في غير الجمعة، الجمعة السنة تقصير الخطبة. فابن عباس بدأ الخطبة متى؟ بعد العصر. انتهى متى؟ نسمع الرواية. يقول عبد الله بن شقيق وهو العقيلي البصري ثقة، يقول: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس. غربت الشمس إيش يعني غربت الشمس؟ وبدت النجوم. غربت الشمس يعني دخل وقت إيش؟ دخل وقت المغرب. وبدت النجوم دخل وقت العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه حتى تشتبك النجوم. الرافضة قديما من أيام الصحابة كما يظهر من روايات ذكرها الفريابي في كتابه الصيام، كانوا يؤخرون الإفطار إلى العشاء. الرافضة لا يفطرون إلا مع العشاء. يقول عبد الله بن شقيق: خطبنا عبد الله بن عباس بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. فجاءه رجل من بني تميم، هؤلاء قوم أشداء، وثبت في المسند الإمام أحمد أن بني تميم أشد الناس على الدجال. فأيها التميميون، يا من تحضرون ويا من تسمعون، كونوا شديدين على الدجاجلة، الدجال الأكبر وما بين يديه من الدجاجلة. فهذا يعني بشارة لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل من بني تميم، الظاهر ما عندهم شدة بني تميم، ما صبر على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فقال هذا الرجل وهو لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. يعني فوت علينا الصلاة، أذن العشاء ولم تصلي. فقال ابن عباس: أتعلمني السنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما ذكر السبب؟ هناك ذكر أراد أن يحرج أمته. قال جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. بعض الناس استشكل هذه الرواية فنقوله لماذا تستشكلها؟ يقول هل تجوزون الجمع بسبب درس؟ نقول إن لم نوافقك نسألك سؤالا، هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ نحن لما نحتاج بفعل ابن عباس إن لم نوافقه على تقدير العذر، لكن ينبغي أن تجتمع كلمتنا أن ابن عباس ما فعل ذلك إلا لورود ما يأذن له بذلك، فقد يكون هو توسع. لكن هذه الرواية صريحة في أن الجمع كان حقيقيا، وإلا كيف ابن عمر يجمع قبل الشفق؟ تلك رواية ابن عمر فيها التصريح بالجمع الوقت التقديم، وهذه فيها التصريح بالجمع تأخير. فعل ابن عمر كان في ليلة مطيرة بالعذر الذي أنا أطلقت عليه فيما مضى في هذا الدرس فقلت عذر نوعي، وهذا السبب كان بعذر أشبه ما يقوم بالعذر الشخصي، تقدير شخصي لابن عمر لابن عباس أنه لو انقطع عن درسه فاتت الفوائد التي يريد أن يوصلها للناس. فالعبرة برواية ابن عباس وليست العبرة فقط بفعله. هناك رواية عند النسائي في الجزء الأول صفحة 286 عن عمرو بن هرم عن أبي الشأساء عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الصلاة الأولى والعصر. إيش المراد بالصلاة الأولى؟ في رواية عند الدارقطني في حديث الأوقات لما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى به الصلاة الأولى ثم العصر ثم المغرب، فالأولى الظهر، وهذا أقوى دليل لمن قال إن الصلاة الوسطى هي المغرب. هذا أقوى دليل لمن قال إن الصلاة الوسطى هي المغرب. يقول أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. ظاهر فعل ابن عباس هذا في هذه الرواية غير رواية عبد الله بن شقيق. رواية عبد الله بن شقيق فيها التصريح أنه ما جمع بين الظهر والعصر وإنما خطب بعد العصر، ولا ندري إذا كانت الروايتان رواية واحدة متى أدى وقت الظهر لا ندري، لكن وقع التصريح في رواية عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى الظهر والعصر ليس بينهما شيء، وصلى المغرب والعشاء ليس بينهما شيء، قال فعل ذلك من شغل. وعند الطيالسي من طريق أيضا عمرو بن هرم عن جابر أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى بالمدينة الظهر والعصر. إذن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، وهذا بوافق رواية 7 و8. رواية 7 و8 إيش يراد بها؟ الظهر والعصر. فلماذا نمنع الجمع بين الظهر والعصر؟ ومن المشهور عن الحنابلة أنهم لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر، لكني وجدت في رواية إسحاق بن منصور عن أحمد الجزء الثاني صفحة 877 يقول إسحاق بن منصور للإمام أحمد بن حنبل قوله صلى 8 و7 أو 8 جميعا، قال الإمام أحمد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قلت إسحاق المنصور يقول قلت قد عرفت ولكن ما هذا؟ قال هو في الحضر. قال ابن عباس أراد التوسعة على أمته. إيش بقي؟ الرواية صريحة عن أحمد فيها جواز الجمع بين الظهر والعصر، جواز الجمع بين الظهر والعصر. طيب قلنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عد كما ذكر شيخ الإسلام فيما نقلته لكم آنفا من مجموع الفتاوى، عد أن مطلق الشغل حتى التعليم، حتى التعليم هذا من مطلق الشغل، وأن مطلق ما يشغل الإنسان ويدخل عليه حرجا يجوز به الجمع. حجية هذا الحديث بفهم ابن عباس من حيثية أن الجمع ليس محصورا في مطر أو سفر أو خوف، وأن العذر أوسع من ذلك. استخدام ابن عباس لهذا العذر موطن النقاش. حجية هذا الحديث في صدقه فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجال في بالي شيء ويحتاج حقيقة إلى جهد كبير، ووقفت على أصول الله لكن تحتاج المسألة إلى بحث. ونقول أن الله حفظ السنة، حفظ مجمل الأحكام، أما قد تضيع بعض الأحاديث، وقد حفظ ما ورد في بابتها ما يغني عنها، بخلاف القرآن. حفظ القرآن حفظ للألفاظ والحروف، لكن السنة يحفظ أصل الدين، أصل البيان، فقد جرت في سنة عدة أحاديث. هنا يقول الله بشقيق: فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. قلت في نفسي لابد من حفظ حديث أبي هريرة في الجمع والصلتين. هذا الكلام ما دام أن ابن هريرة أن أبا هريرة صدق ابن عباس فلا بد من حفظ هذا الحديث. فبحثت فوجدت حديثا في وفد ثقيف أخرجه الإمام النسائي في المجتبى برقم 3758 وفي الكبرى برقم 6557، وهو عند البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الخامس صفحة 250، وعند ابن أبي شيبة عند ابن شبة في تاريخ المدينة الجزء الثاني صفحة 512، وعند أبي خيثمة في التاريخ الكبير عن عبد الرحمن بن علقمة، والحافظ بن حجر يرجح صحبته أنه قد قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية. فقال صلى الله عليه وسلم: أهدية أم صدقة؟ فإن كان هدية فإنها يبتغى بها وجه رسول الله وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى وجه الله. قالوا: لا بل هدية. فقبلها منه وقعد معه يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر، حتى صلى الظهر مع العصر. هنالك ألفاظ كثيرة لهذا الحديث: لفظ ابن أبي شيبة فشغلوه عن الظهر حتى صلاها مع العصر، لفظ ابن أبي خيثمة فشغلوه بالمسألة فما صلى الظهر إلا عند العصر، لفظ أبي نعيم ثم شغلوه يسألونه حتى لم يصلي الظهر إلا مع العصر، لفظ الطيالسي حتى ما صلى الظهر إلا مع العصر. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي بالشطر الأول عن أبي هريرة دون ذكره أنهم ما زالوا يسألونه ويسألون، يعني أخرج الترمذي أصل الحديث دون الرواية التي ما صلى الظهر إلا مع العصر من حديث أبي هريرة. بل قال الجورقاني رحمه الله في كتابه الأباطيل والمناكير عقب على إثر إخراجه، قال عن حديث أبي هريرة: هذا حديث مشهور حسن غريب، هذا حديث مشهور حسن غريب. فبقي ننظر هل يوجد في لفظة حديث أبي هريرة يسألونه ويسألهم حتى صلى الظهر مع العصر، فلعل الأمر كذلك، لعل الأمر كذلك، فإن كان الأمر كذلك فيكون التصديق أبي هريرة تاما، لأن هنا صدق مقالته محتملة أنه صدق مطلق الجمع أو أنه صدق إخراج الصلاة عن وقتها بسبب تعليم، هذا وارد وهذا وارد. لماذا لم نستدل بحديث عبد الرحمن بن علقمة، حديث عبد الله بن علقمة الذي فيه أنه أخر الصلاة بسبب المسألة، فيه مجهولان، إسناده ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة إسناده صحيح، لكن ليس فيه القطعة الأخيرة من الحديث وفيه أصل، وفيه أصل القصة، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للرواية الأخيرة التي ختم بها مسلم الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن فدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى حتى بدت النجوم. هذه رواية وكيع عن عمران ابن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس. أخرج الإمام الطبراني في الجزء 12 صفحة 162 من المعجم الكبير هذا الحديث من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن عمران ابن حدير، وفيه: لا أم لك، أتعلمنا بوقتها، هنا قال أتعلمنا بالصلاة، في رواية الطبراني قال أتعلمنا بوقتها، لا أم لك، تعلمنا بوقت الصلاة، أنا أعرف وقت الصلاة، أنا أعرف وقت الصلاة، ووقت الصلاة، وقت الصلاة وإن أخرته أو إن خرج عن وقته فإنما أنا أفعل مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله أتعلمنا بوقتها أصرح من أتعلمنا بالصلاة، ولا يقول بالصلاة إلا وقت الصلاة، السياق يقتضي بوقتها، فرواية يحيى بن خطان أدق من رواية وكيع تعلمنا بالصلاة، تعلمنا بوقتها، والله تعالى. هذه الأحاديث كيف ينبغي أن نتعامل معها، وما هي العلاقة بينها وبين الآيات والأحاديث الأخرى التي توجب أداء كل صلاة في وقتها؟ ما هي العلاقة بين هذه الأحاديث بين هذه النصوص؟ هل العلاقة بينها علاقة ائتلاف أم علاقة اختلاف؟ هل يوجد مضاربة ومخالفة بين النصوص الشرعية؟ يقول الإمام ابن القيم في كتابه البديع إعلام الموقعين في المثال 72 في الرد على من عطل بعض النصوص ومن ضارب بين النصوص وألغى بعض السنن لإعماله لبعض النصوص دون بعض، قال: ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر. قال فيه هنا قوم تركوا هذه السنة، انظروا بماذا نعت هذه السنة. قال: السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر، وأورد الأحاديث التي أوردها مسلم في الباب والتي فيها التصريح بإخراج الصلاة عن وقتها كحديث أنس في الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره. ثم قال: كل هذه السنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أحاديث أحد، وأوقات الصلوات ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته به كل صلاة في وقتها، ثم قال صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذه، قال فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسائل في المدينة. مضت معنا حديث الباب ونحن نفهم إيش مراده بالسائل، مضت حديث الباب في باب مستقل في مسلم. قال صلى به كل صلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. وقال في حديث عبد الله بن عمر وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وقال وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الصلاة التي تليها. ويكفي قوله للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بينها له صلى الله عليه وسلم بقوله الوقت ما بين هذين، قال فهذا بيان بالقول والفعل، وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في وقت الصلاة. فقدمتم، تركوا الجمع يقولون، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه، يجوز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل وأن يراد بها الجمع في الوقت، فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟ هذه حجة من؟ حجة من يمنع الجمع بين الصلاتين. اسمعوا جواب ابن القيم، أسطر قليلة لكنها تنبئ عن فقه كثير وغزير. كيف لا وهو فقيه نفس رحمه الله. يقول فالجواب أن يقال الجميع حق، فإنه من عند الله، وما كان من عند الله فإنه لا يختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والأوقات التي بينها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله بحسب حال أربابها، أوقات السعة والرفاهية وأوقات العذر والضرورة، ولكل منها أحكام تخصها. وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز، فهكذا أوقاتها. فكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز، فهكذا أوقاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت النائم والناس حين يستيقظ ويذكر أي وقت كان، وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة، وقتين مشتركين ووقتا مختصا. فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية. ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين، خمسة وثلاثة، في نحو عشر آيات من القرآن. فالخمسة لأرباب الرفاهية والسعة، والثلاثة لأرباب الأعذار. وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة. والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات. فالسنة يبين بعضها بعضا، لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط، بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتها. وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة، وهو مناف لمقصود الجمع، وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم، والله أعلم. هذا كلام الإمام ابن القيم، وهو كلام فصل في مسألة الجمع بين الصلاتين، وفيه إشارة إلى مشروعية الجمع بين الصلاتين في 10 آيات من القرآن الكريم، وأن باب الجمع في السفر والحضر والحج والنسك باب واحد، وقواعده واحدة مضطردة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: كيف نوفق بين حديث شارب الخمر وأنه يقتل في الرابعة، وبين حديث الرجل الذي قد أكثر من شرب الخمر وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يلعنونه قال: دعوه فإنه يحب الله ورسوله؟ قلنا التوفيق أن يقال إن القتل تعزيرا لا حدا، القتل تعزير لا حد. إذا رأى الإمام أن الناس يعني يتعظون ويرعون ويتركون شرب الخمر واشتهر وانتشر شرب الخمر بأن يقتل بعض المدمنين، فله ذلك على الحديث الذي صح عند الترمذي. والأمر ليس بحد، فالنبي تركه وقد شرب أكثر من الثالثة لم يقتله. حتى نعمل بالحديثين فنقول القتل مشروع لكن ليس حدا، لو كان حدا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مدمن الخمر كعابد الوثن. نسأل الله العفو والعافية. مدمن الخمر كعابد الوثن، فالذي يدمن يعسر عليه أن يترك الخمر، فإن رأى الإمام أن الخمر والإدمان عليه قد كثر في بلدة من البلاد أو في وقت من الأوقات فأراد أن يزجر الناس فقتل، فبعض أهل العلم رخص له ذلك. وعلى هذا المعنى أقام العلامة المحقق أحمد شاكر رحمه الله رسالته كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر، وهي مطبوعة على حدة، وهي موجودة في الجزء 16 من تحقيقه لمسند الإمام أحمد. أنتم ماذا ترون، الجمع الصوري أو الحقيقي؟ لا أشك أن السنة الجمع الحقيقي للصوري، لكن هل الجمع الصوري كان معروفا؟ نعم، أبو الشعثاء لما قال له عمرو بن دينار لعله أخر هذه وقدم تلك قال نعم، فهذا كان معروف أيام أبي الشعثاء جابر بن زيد الرابع عن عبد الله بن عباس. لكن ما ذكرناه من قرائن أراد أن لا يحرج أمته، رفع الحرج ورفع الاسم يستلزم أن يكون الجمع حقيقيا، لأنه لو أدى الصلاة في وقتها ما وجد الاسم. فلما سأل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس ماذا أراد بذلك، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن لا يحرج أمته. في حديث خطبة ابن عباس أذان المغرب لم يرفع، كيف يكون الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين وقع التصريح به في الجمع بين عرفة بين الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة بين المغرب والعشاء. والفقهاء استدلوا بهذا النوع من الجمع على كيفيته في جمع الحضر، ونحن ولله الحمد من خلال الدرس الماضي تبين معنا أن جميع الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين على بابة وعلى قاعدة واحدة، ويجمعها رفع عموم الحرج، رفع عموم الحرج عن الأمة. وهذا كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم في جمع قبله وبعده. الجمع بين الصلاتين يكون بأذان واحد وإقامتين، خلافا للمالكية في الجمع إن جمعنا تقديما نؤذن للمغرب ثم نقيم للمغرب ثم نقيم للعشاء ونجمع، ولا نؤذن مرة أخرى على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول جماهير العلماء عدا المالكية. المالكية يرون أن الجمع بين الصلاتين يكون بأذانين، أذان بصوت مرتفع على المنارة، والأذان الثاني يكون في صحن المسجد بصوت منخفض، ولا دليل لهم على ذلك. الصواب أننا نجمع بأذان واحد وإقامتين. جمعنا جمع تأخير، أذننا للعشاء ثم أقمنا للمغرب ثم أقمنا للعشاء، ومن السنة ألا نفصل بين المجموعتين على تفصيل في الموالاة. وقد فصلنا وذكرنا أن الموالاة بين المجموعتين في جمع التقديم أمر واجب، وفي جمع التأخير سنة، وهكذا الترتيب، والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء في وقت واحد؟ الظهر والعصر لأوقات لأرباب الأعذار والضيق وقت واحد، والمغرب والعشاء وقت واحد، فلم يرد في دليل شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين غير هذين الوقتين، فلا يجوز أن نجمع بين هذه الصلوات الأربع في وقت واحد نؤخرها، هذا أمر حرام بل هو كبير من الكبائر باتفاق. ولا يجوز أن نجمع بين العصر والمغرب، ولا يجوز أن نجمع بين العشاء والفجر، ولا يجوز أن نجمع بين الفجر والظهر، فالجمع لا يكون إلا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى. إذا وجد عذر غير الأعذار الواردة، هل يجوز الجمع بجماعة؟ نعم، وهذا فعل ابن عباس، هذا فعل عبد الله بن عباس، فيجوز الجمع بعذر عام إذا خص الناس كلهم. ما هو مذهب ابن مسعود في الجمع؟ ذكرت لكم مذهبه، وقد صح أنه جمع وأنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يخرج أمته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أجل الحرج، وذكر ذلك شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هل الجمع في المطر مطلق المطر؟ العبرة ليس في المطر، العبرة بوجود المطر مع دفع الحاجة، يعني بعض البلاد الاستوائية ينزل فيها المطر ولا يشعرون بأدنى حرج، ولا يشعرون بأدنى حرج، ويصلون الصلوات في وقتها، يكون المطر مع الحر ولا يشعرون بأدنى حرج في المطر، فقوله غير مطر قوله، وينبغي أن يربط بقوله أراد أن لا يخرج أمته، والله تعالى. وفي هذا رد قوي جدا على من جعل المطر علة، فلو قلنا لو حصل المطر ودون مع عدم وجود الحاجة والعذر فهل نجمع أم لا؟ طيب لو الناس خرجوا للشارع مع وجود المطر، لو الناس خرجوا للثلج في الشارع من نزول الثلج، نمنع الجمع لخروج الناس؟ لا نمنع الجمع لأن الناس يخرجون، فالجمع بالثلج مقدم على الجمع بالمطر بدلالة الأولى. ولذا جعل الإمام النووي في المجموع أن من منع الجمع بين الصلاتين بالثلج قال هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. أما أن نمنع الجمع بين الصلاتين بالثلج لأن بعض الأولاد يخرجون في الشارع ويلعبون في الشارع، فليس هذا بمانع شرعا، فالمانع ينبغي أن يقوم عليه دليل، والله تعالى. متى يدعو الإنسان دعاء المقبرة؟ أنا أرى أن الأمر واسع، وأنا ألحق دعاء السوق ودعاء المرور يعني بعموم ما ورد في صحيح السنة ألحقه وأجعل الأمر واسع، يعني ثبت في عند ابن ماجه من حديث سعد بن الوقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا أبشروا بالنار يا أهل النار، أو ما ورد في منها، فعلق النبي الدعاء بالمرور بالتبشير بالنار، فأنا أرى أنه يؤخذ من هذا الحديث الدعاء تعليق الدعاء بالمرور من باب أولى في قبور المؤمنين بالرحمة والسلام، دعاء لهم بالمغفرة، والله تعالى. والأصل في الدعاء يعني التعميم، والإطلاق والتوسعة، وليس التحجير ولا التضييق. ليس الأصل في الدعاء التضييق والتحجير. هنالك أخ أمريكي دخل الإسلام ولا يوجد من يعلمه أمور دينه، وليس له بيت أو أحد يعيله، ويحتاج إلى ذلك. أرجو الإعاز لمن لديه المقدرة على تولي أمره. أرجو الله أن يجعلني وإياك مفتاح خير مغلاق شر. وإخوانا طلبة العلم يسمعون، فبعض الحريصين إن شاء الله يعني ينتبه لهذا الأخ، وأرجو أن أتعرف عليه بعد الفراغ من الدرس. الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الأذان ينبغي أن تكون توقيفية، فلا يجوز أن نقول أشياء من عندنا. إذا رجل صلى منفردا هل يؤذن؟ نعم، أفضل أن يؤذن. وقد صحح شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب، أيما رجل صلى في فلاة من الأرض فأذن وأقام إلا صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن لم يصلي خلفه إلا ملكاه. كيف نوفق بين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مع أن قوم يأجوج ومأجوج موجودون قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ بشر نكر في سياق النفي وما جعلنا، والنكر في سياق النفي من ألفاظ العموم فتشمل جميع البشر. هل يأجوج ومأجوج مخلدون أم يموتون؟ يموتون. أم هل وقت حياتهم أطول من غيرهم؟ نعم، فلا تعارض. إيش المنفي في الآية؟ تخليد. هل هم مخلدون؟ ليسوا مخلدين. أين التعارض؟ أين التعارض؟ ما في تعارض أصلا، لا يوجد تعارض بين وجود يأجوج ومأجوج وبين الآية. إذا لم يصرح الثقة المدلس بالسماع من شيخه ولكن ثبت بإسناد آخر عن راو آخر تحديث الشيخ به، فهل يحمل الإسناد الأول على الاتصال؟ لا، نحن نخاف من المدلس أن يروي ما لم يسمع عن شيخ قد سمع منه، والتدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. فإذا زالت تدليس مكان التدليس بأن انجبر فورد راو آخر فالحمد لله صح الإسناد، لكن بقيت علة التدليس في هذا الإسناد بخاصة، فالتدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. إذا لما تقولون الحسن البصري مدلس، تقولون قتادة مدلس، نحف مدلس، التدليس ليس عيب في الراوي، التدليس عيب في الرواية. إلا إن فحش التدليس فأصبح تدليس تسوية، فحينئذ يكون التدليس عيبا في الراوي. من أغمضت عيناه واهتز جسده في القيام بالصلاة من النعاس فهل تبطل صلاته؟ لا، ما لم يحل الوكاء كما في الحديث. أما إذا بقي فلكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع النعاس. وإذا كنت نعسانا وجاء وردك من الليل فنم حتى لا تدعو على نفسك. هل تجوز صلاة وراء قبور مبتدئ؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون، وكل من أسقط الصلاة عن نفسه أسقطها عن من خلفه. ولذا نحن نصلي خلف كل بر وفاجر، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج، والذي تسأل عنه لا أظن إلا أن الحجاج أسوأ منه، وأنت يا من تسأل لست كابن عمر، وأنت لست كابن عمر. نعم، من السنة نتحرى الصلاة خلف أئمة السنة الذين يقيمون السنة في صلاتهم ويصيبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم ويطيلون الصلاة، هذا التحري سنة، لكن الصلاة من حيث الجواز جائزة والله تعالى. ما رأيك بلبس ثوب أبيض وأكثر الثوب شفاف؟ هذا هو المعني رب كاسية في الدنيا عار يوم القيامة، هذا من المعاني التي ذكرها أهل العلم. فيحرم على المرأة أو على الرجل أن يلبس ثوبا شفافا لا يستر عورته. وعند ابن سعد عن أسماء قالت المرأة، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت المرأة لا تلبس ما يشف أو ما يصف. فالذي يشف عن بدنها ويظهر بشرتها أو لون بشرتها، أو يصف فيحجم عورتها كالبنطال، فهذا يحرم على المرأة أن تلبسه، ويجب عليها أن تستر عورتها حتى على محارمها حتى على بناتها. لا يجوز المرأة أن تلبس البيجامة الشفافة التي تظهر لون البشرة، ولا أن تلبس الشيء الذي يحجم العورة ويبرز العورة حتى أمام المحارم، هذا لباس للزوج فقط، أما لغير الزوج فلا، هذا في العورة إذا لبست ما يصف أو ما يشف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودرسنا غدا بعد الفجر قائم في شرح كتاب الفتن صحيح البخاري في مسجد التقوى في مرج الحمام، وفقني الله وإياكم الخيرات. وبعد أن نخرج من كتاب الفتن سأعود إلى درس السبت بعد الفجر في هذا المسجد إن شاء الله، وقريبا ما نفرغ من درس الفتن إن شاء الله، بقيت 4 أو 5 دروس.